أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن دائم على أعدائهم والمشركين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام الدين. سيكون في درس اليوم شيء من الإعادة لبعض ما تقدم في الآن بالأمس، ولكن الإعادة لا تخلو من فائدة وإفادة في المقام، لأنه بحث المعنى الحرفي من الأبحاث الدقيقة والتي قد يصعب على طالب فهمها من المرة الأولى. كان الكلام في الاتجاه الثالث في تفسير معاني الحروف، وهذا الاتجاه أصحاب هذا الاتجاه يرون أن هناك تباينا ذاتيا وجوهريا بين معاني الحروف ومعاني الأسماء، وليست معاني الحروف ومعاني الأسماء متحدة ذاتا، والفرق بينها إنما هو في اللحاظ الطارئ في مقام الاستعمال كما ذهب إليه أصحاب المسلك الأول. الشيخ المظفر لأجل توضيح حقيقة مراد أصحاب الاتجاه الثالث قدم مقدمة. في هذه المقدمة قسم الشيخ المظفر الوجود إلى أقسام أربعة، ونحن ذكرنا هذه الأقسام الأربعة بالأمس: الموجود بنفسه في نفسه لنفسه، الموجود بغيره لنفسه في نفسه، الموجود بغيره لغيره في نفسه، والموجود بغيره لغيره في غيره. في الحقيقة الأقسام المتصورة عقلا أكثر من هذه الأربعة، وإنما هذه الأربعة هي الأقسام الممكنة خارجا. وانتم صرتوا تميزون الفرق بين الأقسام المتصورة عقلا وبين الأقسام الممكنة وبين الأقسام الواقع. الأقسام المتصورة عقلا أكثر من هذه الأربعة. ليش؟ لأنه نحن قلنا الموجود قد يكون بنفسه وقد يكون بغيره. قلنا بنفسه يعني لا يحتاج إلى الغير في وجوده، بغيره يعني يحتاج إلى الغير في وجوده. هذا تقسيم للموجود. تقسيم آخر: الموجود قد يكون لنفسه قد يكون لغيره. لنفسه يعني لا يحتاج إلى محل يتقوم فيه، لغيره يعني يحتاج إلى محل يتقوم فيه. بتقسيم ثالث: الموجود إما في نفسه وإما في غيره. في نفسه يعني وجوده يكون بالأصالة، في غيره يعني وجوده يكون بالتبع من وجود غيره. فالأقسام المتصورة كم ينبغي أن تكون؟ لا ها؟ أي أحسن فهي ستة ستكون. بل ثمانية أقسام، بل ثمانية أقسام. فاثنين باثنين أربعة، باثنين باثنين ضرب المحتملات في بعضها، فثمانية أقسام. فالأقسام المتصورة أزيد إلا أن الممكن من هذه الأقسام هو هذه الأربعة. ليش؟ لأن بعض هذه الأقسام متصورة عقلا إلا أنها ممتنعة ومحالة. ليش؟ لكونها تستطن في داخلها تناقضا منطقيا. مثلا أعطيكم مثال على قسم من الأقسام اللي هي ماذا؟ اللي هي متصورة عقلا إلا أنها محالة. لا ممكن أن يكون الموجود موجودا بنفسه لغيره في نفسه. بنفسه شو يعني؟ واجب الوجود. لغيره يعني قائم بغيره، واجب الوجود، لا يقوم بالغير، لا يحتاج إلى محل يتقوم فيه. فإذا بنفسه لغيره في نفسه محال، بنفسه لنفسه في غيره محال، لأنه بنفسه يعني واجب الوجود، في غيره يعني ماذا؟ يعني وجود تابع لوجود الغير، ما ممكن في واجب الوجود أن يكون وجوده تبعيا. طيب بنفسه لغيره في غيره كمان محال. فهذه ثلاث أقسام متصورة عقلا إلا أنها غير ممكنة، محالة. واضح الكلام؟ لذلك نحن بس قلنا أنه الوجود ينقسم إلى هذه الأقسام الأربعة، طبعا كلامنا في الموجود الخارجي، فالموجود الخارجي ينقسم إلى هذه الأقسام الأربعة. الأقسام المتصورة للموجود الخارجي أكثر من ذلك ثمانية كما ذكرت، بلحاظ أنه ينقسم تارة إلى بنفسه وبغيره، أخرى إلى لنفسه ولغيره، وثالثة إلى في نفسه وفي غيره. الأقسام المتصورة أكثر من ذلك ثمانية، إلا أن الممكن من هذه الأقسام أربعة أقسام. شو هي الأقسام الممكنة؟ بنفسه، لنفسه، في نفسه، وهذا مين؟ واجب الوجود. ومصداقه الذات الإلهية المقدسة، واقع مصداقه الذات الإلهية المقدسة. بنفسه لنفسه، عفوا، بنفسه لنفسه، بغيره لنفسه، في نفسه، هذا ممكن وواقع مصداقه؟ لا، بنفسه بغيره لنفسه في نفسه الجو، بغيره لنفسه في نفسه الجو، أحسن. فإذا هذا ممكن وواقع، وين وقوعه؟ بالجواهر، الجواهر المطلقة، الشجر، الحجر، السماء، الأرض، الجواهر. طيب القسم الثالث، بغيره لغيره في نفسه،
لا،
هذا ممكن وواقع وهو العرض. القسم الرابع، بغيره لغيره في غيره، ممكن وواقع ووقوعه هو بالنسب والإضافات والروابط الخارجية اللي إلها حظ من الواقعية كما أثبتناه الأمس. طيب هذا، هذه نقطة أحببت أن أعودها من جديد. النقطة الثانية، إنه نحن قلنا الأقسام المتصورة عقلاً ثمانية، الممكن والواقع منها في عالم الوجود الخارجي كم قسم؟ أربعة. طيب الممكن والواقع منها في عالم الوجود الذهني كم قسم؟
اثنان.
ليش؟ لأنه في قسمان أمكنا ووقعا في عالم الوجود الخارجي، إلا أنهما غير ممكنين في عالم الوجود الذهني. ما هما؟ الموجود بنفسه لنفسه في نفسه اللي هو واجب الوجود، هذا لا يمكن في عالم الوجود الذهني، لأنه عالم الوجود الذهني يعني الموجود في الذهن، والله عز وجل لا يحيط به الذهن. كل ما هو موجود في الذهن ممكن وليس واجب، ذكرنا بالأمس، كل ما ميزتموه بأذهانكم فهو مخلوق لكم مردود عليكم. هذا القسم ممتنع في عالم الذهن. القسم الثاني الممتنع، الموجود بغيره لنفسه في نفسه اللي هو الجوهر. ليه؟ لأنه عالم الوجود الذهني يعني عالم، هذا عالم الكيف النفساني. الوجود الذهني هو العلم، العلم كيف النفساني، الوجود الذهني هو الصور المنطبعة على صفحة الذهن. فالوجودات الذهنية كلها ماذا؟ أعراض، كلها ماذا؟ صور منطبعة على صفحة الذهن
لغيرها،
فهي قائمة بغيرها ووجودها لغيرها، ولا يكون وجودها لنفسها كما في الجوهر. فإذا في عالم الوجود الذهني الممكن قسما، واضح الكلام إلى هنا يا أخوان؟ الآن نريد أن نتكلم عن خصوصية أخرى حتى يطلع الكلام الشيخ المظفر، لأنه في مقدمات مطوية كثيرة في هذا المطلب. مطلب المعنى الحرفي من أعقد المباحث اللي تبحث في علم الأصول، ما أقول الأصولية لأنه قلنا أنه هذا ليس بحثاً أصولياً، من المبادئ التصورية، من أعقد المباحث اللي تبحث في علم الأصول. الشيخ المظفر ضبطه في أسطر قليل، لا شك أنه ستكون هناك كثير من المقدمات المطوية. يا أخوان، الأقسام الثلاثة الأولى للوجود الخارجي اللي هي واجب الوجود والجوهر والعرض، إذا علم بها الإنسان صورها الحاقية عنها، أو تقول وجوداتها الذهنية، ما شئت فعلت، لأن الوجود الذهني للشيء هو صورة الشيء المنطبعة على صفحة النفس والتي تحكي عن هذا الشيء. الأقسام الثلاثة للوجود الخارجي صورها الحاكية عنها مستقل بالمفهومية والتصور أم ليست مستقل بالمفهومية والتصور؟
مستقل،
يعني لا تتصورها إلا بالتبع من تصور غيرها، ولا تستقل بالمفهومية والتصور؟ تستقل بالمفهومية والتصور. الآن أنت فيك تتصور واجب الوجود ذات الإلهية المقدسة بتصور مستقل؟ طبعا هذه الصورة تشير إشارة ذهنية إجمالية إلى الذات الإلهية المقدسة، إلا أنها مستقلة في المفهومية والتصور. الجوهر كيف تتصوره على نحو يكون مستقلا بالمفهومية والتصور؟ نعم، تصور الشجر، تصور الحجر، تصور السماء، تصور العرق. على الرغم من أنه في الخارج يحتاج إلى محل يتطور به، ولكن في عالم التصور الذهني ألا تستطيع أن تتصوره بصورة مستقلة في المفهومية والتصور؟ في تصور البياض أم لا؟ في تصور البياض. البياض في الخارج يحتاج إلى محل يتطور به، ولكن بالنهاية هو في الخارج البياض عرض موجود بغيره لغيره في نفسه. يعني مثل ما أنه وجوده في الخارج ليس بالتبع من وجود الغير، وإن كان يحل في الغير، إلا أن وجوده ليس بالتبع من وجود الغير. كذلك تصور البياض في الذهن قائم في النفس ويحل في النفس، إلا أنه ليس تصور البياض بالتبع من تصورات أخرى، بل تتصوره مستقلا كما تتصور الجوهر مستقلا، كما تتصور واجب الوجود مستقلا. فإذا الأقسام الثلاثة الأولى للوجود الخارجي إذا علمنا بها يمكن أن نتصورها بتصورات مستقلة في المفهومية والتصور. هذه التصورات المستقلة بالمفهومية والتصور بتكون من أي الأقسام في عالم الوجود الذهني؟ الموجود بغيره في الذهن، بغيره لأنه أنت عم تخلق الصورة، لغيره لأن الصورة قائمة بالنفس، ولكن في غيرها وفي نفسه، في نفسه. القسم الرابع من أقسام الوجود الخارجي يا أخوان اللي هو شو؟ النسب والضوابط الخارجية. نسبة الظرفية القائمة بين زيد والدار في الخارج، هذه النسب والضوابط الخارجية إذا علمت بها وتصورتها الحمد لله إذا علمت بها وتصورتها هذه النسب والروابط الخارجية، هل الصورة التي تحكي عنها تكون مستقلة بالمفهومية أو أنها تكون صورة توجد في الذهن بالتبع من غيرها؟ لا شك ولا ريب أن النسب والروابط الخارجية إذا علمنا بها وانتقشت صورها في صفحة النفس، فإن الصورة الحاكية عن النسب الخارجية تكون وجودها في أفق النفس وجودا تبعيا بالتبع من وجود غيرها. أنا بتصور زيد تصورا مستقلا، بتصور دار تصورا مستقلا، ولكن أن أتصور انتساب زيد إلى الدار بأي نوع من أنواع النسبة لا يكون إلا بالتبع من تصوري لزيد وتصوري للدار. فهذه النسبة الذهنية أو حتى أكون دقيق، هذه النسبة الخارجية عندما نتصورها وندركها وتنطبع صورتها في الذهن، فإن صورتها هي نسبة ذهنية قائمة بين تصورين مستقلين اللي هم تصور زيد وتصور الدار. لأنه نحن بالأمس قلنا مثل ما فيك تتصور زيد تتصور المرض، كما تستطيع أن تتصور تصورات مستقلة غير مترابطة ومنفكة عن بعضها البعض، تستطيع أن تتصور هذه التصورات مرة أخرى بنحو تكون منتسبة في الذهن إلى بعضها البعض ومترابطة في الذهن مع بعضها البعض. هذه الروابط الذهنية، هذه النسب الذهنية، هي وجودات ذهنية أصلية أو تبعية؟ تبعية. يعني من أي الأقسام؟ من قسم الموجود بغيره، بغيره في غيره. هذه هي النسب والروابط الذهنية. الحاكي عن النسب والروابط الخارجية نسب وروابط ذهنية. أما الأقسام الثلاثة الأولى للوجود الخارجي، الواجب والممكن بقسمين الجوهر والعرض، الحاكي عنها ماذا؟ تصورات ذهنية مستقلة بالمفهوم. القسم الرابع من الوجود الخارجي اللي هو النسب والروابط الذهنية، الحاكي عنها نسب وروابط، عفوا القسم الرابع من الوجود الخارجي اللي هو النسب والروابط الخارجية، الحاكي عنها نسب وروابط ذهنية. طيب، إذا اتضحت هذه المقدمات أيها الأخوة،
الله يشكرك.
نعم.
كيف يكون نحكيها
واجب الوجود بما له من وجود عيني خارجي؟ تقدر انت تتصور على نحو يكون مستقلا في المفهوميه ولا تصور ولا لا؟ نفس مفهوم واجب الوجود مفهوم مستقل بالمفهوميه ولا تصور ام لا؟ نعم، اذا منه تصور تفصيلي اشاره اجماليه ما بخالف معك، بس بالنهايه هذا تصور مستقل بالمفهوم.
تقرأ عن شو تطلع عن وجود خارجي
مستقل بالمفهومية العامة، مستقل بالمفهومية في قبال التصور الذي لا يحصل في الذهن إلا تبع التصورات الأخرى. مثل النسب الخارجي، زاد موجود في نفسي يا أخوان، حتى البياض اللي هو عارض واللي هو يتقور بالحائط، بين وجد البياض تبع وجود الحائط ولا لا؟ توجد الحائط، توجد الحائط، وفيك توجد البياض في الحائط، فيك توجد السواد في الحائط، فيك توجد الخضار في الحائط. البياض لا يوجد بالتبع من وجود الحائط، لذلك شو قلنا البياض اللي هو عارض؟ إنه موجود لغيره، يعني قائم بالغير، بس ماذا؟ في نفسه، يعني وجوده من بالتبع من وجود الغير، هو مستقل بالموجودية، يتعلق به الجعل مستقلا مثل ما شرحنا بالأمس، مو أنه يوجد بالتبع من وجود الغير، يتعلق به الجعل والإيجاد مستقلا من البياض. صحيح؟ وضحت مولانا؟ طيب، خلاصة الكلام أن المعاني الحقية نسب وروابط ذهنية تحكي عن النسب والروابط الخارجية. معاني الحروف هي نسب وروابط ذهنية تحكي عن النسب والروابط الخارجية. لحد هون موافقين؟ واضح الكلام؟ يكون النسب والروابط سواء كانت في الخارج أو في الذهن مستقلة في وجودها أو غير مستقلة في وجودها؟ غير مستقلة في وجودها، وجودها يكون تبعا لوجود طرفيها. مثل ما أن نسبة الذاتية بين زيد والدار في الخارج وجودها وتحققها تابع لوجود وتحقق زيد والدار كما شرحنا بالأمس ولا يتعلق بها الجعل مستقلا، كذلك النسبة الذهنية بين مفهوم زيد ومفهوم الدار وجودها وتحققها تابع لتصور زيد ولتصور الدار ولا تستقل بالمفهومية والتصور. فالنسب والروابط سواء كانت في الخارج أو في الذهن غير مستقلة في وجودها، بل وجودها يكون تبعا لوجود وتحقق أطرافها ولا يتعلق بها الجعل مستقلا. ورغم أن هذا المطلب وهو كون النسب والروابط وجودات غير مستقلة في وجودها بل وجودها بالتبع من وجود أطرافها، رغم أنه هذا المطلب مطلب بديهي، إلا أن الشيخ الموفق قام برهانا عليه. البرهان ينطبق على النسب الخارجية وعلى النسب الذهنية. ما هو هذا البرهان يا أخوان؟ الشيخ الموفق بكل بساطة قياس استثنائي. نحن شرطنا نثبت أن النسب والروابط غير مستقلة بالوجود، وجودها وجود تبعي، وجودها في غيرها وليس وجودها في نفسها، هذا هو المصطلح. كيف تدبره؟ قال لو كانت النسب والروابط مستقلة في وجودها، خلنا نفرضها مستقلة، إذا يلزم من كونها مستقلة في وجودها المحال فيحبط أنها ماذا؟ غير مستقلة، لأنه لا يخلو الواقع النسب والروابط إما مستقلة في وجودها أو غير مستقلة في وجودها. فإذا كان يلزم من كونها مستقلة في وجودها محذور يثبت أنها غير مستقلة في وجودها. قال لو كانت النسب والروابط مستقلة في وجودها لاحتاجت إلى ما يربطها بطرفيها. صحيح، تعرف شو يعني النسبة مستقلة في وجودها؟ يا أخوان عندنا زيت موجود في الخارج وجود مستقل، وعندنا الدار موجود في الخارج وجود الدار مستقل، لا وجود زيت بالتبع من وجود الدار ولا وجود الدار بالتبع من وجود زيت. طيب نسبة الظرفية بين زيت والدار هي كمان وجود مستقل ليس بالتبع لا من وجود زيت ولا من وجود الدار، هذه النسبة وجود مستقل عن وجود زيت وعن وجود الدار. إذا كانت هذه النسبة وجودا مستقلا عن وجود زيد وعن وجود الدار، فهل يمكن أن تحقق هذه النسبة بعد الارتباط بين زيد والدار؟ لا يمكن، بل صارت وجودا مستقلا عنهما تحتاج هي بدورها إلى ما يربطها بهما، وهذا الذي سيربطها بهما لن يكون إلا نسبة. فننقل الكلام إلى هذه النسبة اللي بدها تربط نسبة الظرفية بزيد والدار، فنقول هذه النسبة مستقلة في الوجود أو غير مستقلة في الوجود. إذا مستقلة في الوجود سبق مطلوبنا، إذا كمان غير مستقلة في الوجود فنقول هذه النسبة التي نريد أن نربط من خلالها بين نسبة الظرفية وبين زيد والدار مستقلة في وجودها، فلا تصل للربط، فتحتاج إلى ما يربطها بنسبة ظاطية وبزيد والدار وهكذا، فيتسلسل إلى ما لا نهاية حتى يتحقق الارتباط الخارجي بين شيئين يلزم أن تتحقق وجودات متسلسلة إلى ما لا نهاية، والتسلسل باطل، والارتباط بين الأشياء في الخارج محقق لا محالة. فهذا يكشف عن ماذا؟ يكشف عن أن النسب والروابط ليست وجودات مستقلة. هذا الدليل بس بيجري بالنسب والروابط الخارجيين؟ لا، حتى النسب والروابط الذهنية، أنت بتتصور مفهوم ذات، بتتصور مفهوم المرض، هي تصورات مفككة. التفكير كناية عن شو؟ يا أخوان عملية التفكير شو هي؟ ما تستهينوا بالمعاني الحضرية، ربط الأفكار والصور الذهنية ببعضها البعض. لولا أن هناك نسب ذهنية تربط بين هذه الأفكار والصور الذهنية لما أمكننا التفكير. لو كانت هذه النسب الذهنية وجودات مستقلة تعرف شو يلزم؟ غير نفس المحذور. أنا تصورت زي تصورت المرض، تصورت نسبة المرض إلى زين. إذا كانت هذه النسبة الذهنية مستقلة في وجودها في الذهن، يعني لا تصلح لماذا للربط بين تصور زين وتصور المرض، بل هي تصور مستقل كتصور زين وتصور المرض، فنحتاج إلى ما يربطها بهما وليس ما يربطها بهما إلا نسبة ذهنية أخرى. فنسأل هل هي مستقلة في وجودها أو لا؟ فإما أن يتسلسل إلى ما لا نهاية وبالتالي لا يتحقق أي ارتباط بين الأفكار والتصورات الموجودة في أذهاننا ونكون عقيمين عن التفكير وغير قادرين على التفكير، أو نعتقد بأننا قادرون على التفكير والارتباط بين تصوراتنا وأفكارنا متحقق، فإذا النسب والروابط الذهنية ليست مستقلة في وجودها بل هي وجودات في غيرها ووجودها بالتبع وجود أطرافها.
الشيخ يقول القائل الظرفية هي معنى مستقل، والروابط يعني هذا كلامكم بعد أكثر، فليكون قائل أنه الرابط ليس شيئاً معين بحد ذاته، وإنما طبيعة كلام كل الروابط.
قبل ما أحكي عن الكلام، الكلام مورد لما في الذهن. أنت عندما تفكر وقابط التصورات ببعضها البعض وتنسب هذا إلى ذلك، هي النسب والروابط الذهنية إما وجدان مستقلة أو غير مستقلة. إذا وجدان مستقلة يلزم أن لا تتمكن من التفكير إلا إذا تفسرت هذه الوجودات إلى ما لا نهاية، وتفسرت الموقف فيقول التفكير المبتني عليه. بأنك وجدان ترى أنك تفكر وتنسب الأفكار إلى بعضها البعض وقابط بين التصورات، فلا بد أن تدعي أن هذه النسب والروابط الذهنية هي وجودات
بعد القرار
أننا مفكرون، وبعد القرار عن أن الوجودات الخارجية هناك ترابط بينها في الخارج، في فرق بيني وبين الدار حيث لا توجد نسبة ذاتية تربطني بالدار، وبين زيد وبين الدار حيث هناك نسبة ذاتية تربطني بالدار. بعد القرار عن تحقق الترابط بين الوجودات الخارجية وبين الوجودات الذهنية يثبت عندنا أن الروابط الخارجية والروابط الذهنية، أن النسب الخارجية والنسب الذهنية غير مستقلة بالوجود، وإنما وجودها الخارجي أو الذهني وجود في غيره ووجود تبعه. طيب،
مهم السؤال وين؟ أنه إذا لابد من روابط وهذا الروابط مشخص في شيء، هون إشكال، من قال بهذه البديهة؟ أو من قال أن هذه البديهة؟ يعني قد يقول قائل أن الكلام زي الدار هي قوة ذاتية فقط لها التراشق.
سيدنا، أنت وجدانا تفكر أو لا تفكر؟ التفكير ليس كناية عن انتقاش صور وأفكار مفككة غير مترابطة الذهن. المجنون بتنتقش على سطحة ذهنه صور وأفكار مشككة مفككة غير مترابطة. التفكير كناية عن ربط بين الأفكار والصور ونسبة بعضها إلى بعض. وجدانا أنت تفكر، أنت تربط بين الأفكار وتنسب الصور بعضها إلى بعض. لو كانت النسب مستقلة في الوجود لما أمكن الربط إلا بتسلسل وجودات ذهنية لا متناهية، والتسلسل باطل، فإذا النسب والروابط الذهنية غير مستقلة في الوجود. واضح الكلام إلى هنا يا إخوان؟ طيب، فإذا المعاني الحرفية شو صارت يا إخوان؟ نسب وروابط ذهنية. يا إخوان، أنا بالأمس سألت سؤالا وأردت منكم جوابا عليه، اللي هي السؤال ماذا كان؟ انه لا شك ان النسبة لان وجودها تبعي بالتبع من وجود طرفيها، فلا شك ان كل نسبة من النسب تكون وجودا شخصيا جزئيا تابع لوجود الطرفين، صحيح ام لا؟ فالنسبة ترتفي بانتفاء طرفيها او احد طرفيها، مش هيك؟ وتتبدل بتبدل طرفيها او احد طرفيها. طيب، احنا بالأمس سألنا سؤال، الموجود في الخارج بين زيد والدار النسبة الموجودة في الخارج ما هي؟ نسبة ضبطية، الدار ضبط وزيد معروف. طيب، النسبة الذهنية التي تحكي عن هذه النسبة الخارجية قائمة بين زيد والدار ولا بين تصور زيد وتصور الدار؟ بين تصور زيد وتصور الدار. هل النسبة الموجودة بين تصور زيد وتصور الدار نسبة ضعفية؟ لا، ليست نسبة ضعفية. ليه؟ لأنه قطعا تصور الدار ليس ضعفا لتصور زيد. فإذا لم تكن النسبة الذهنية ضعفية، فكيف تحكي عن النسبة الضعفية الخارجية؟ لابد من التطابق بين الصورة الذهنية وبين الواقع الخارجي، ومع عدم التطابق لا تمكن الحكاية. هذا كان السؤال. الجواب عن هذا السؤال يا أخوان، واللي هو مدخل لبيان فكرة تعرض إليها الشيخ يا أخوان، حكاية النسبة الذهنية عن النسبة الخارجية كحكاية الصور والمفاهيم المستقلة بالمفهومية عن مصادقها الخارجية. كيف يعني؟ النار الخارجية يا أخوان تحرق أو لا تحرق؟ تحرق. أنت عندما تعلم بوجود النار تتصور النار، هذه الصورة التي حضرت في ذهنك نار أو ليست بنار؟ ليست بنار، هي صورة نار. شان صورة نار يعني هذا وجود ذهني مغاير ومباين للنار اللي هي وجود خارج. والدليل على التغاير والتباين بين الصورتين بين الوجودين انه احدهما في افق الذهن والاخر في افق الخارج، احدهما من اثاره الاحراق والاخر لا يؤثر الاحراق. صورة النار تحرق؟ لا، النار الخارجية تحرق. طيب، ولكن هذا الوجود الذهني اللي هو صورة النار فيه خاصية. شو هي خاصية؟ أنه يحكي عن النار الموجودة في الخارج. طيب، الصورة اللي تنطبع بذهننا، طبعا هذا المطلب ما في منطق المغفر. بمنطق المغفر إذا تتذكروا الماثن قسم الوجود إلى أربعة أقسام: وجود عيني خارجي، وجود ذهني، وجود لفظي، وجود كتبي. وقال الوجودان اللفظي والكتبي اعتباريان، والوجودان الخارجي والذهني حقيقيان. إلى على مشرب الفلسفي، الفلسفي شو بيقولوا؟ ماهية النار واحدة، والموجود في الخارج والموجود في الذهن هو وجود لماهية النار، والماهية محفوظة في كلا الوجودين. ليش اضطروا الفلسفي؟ رح أبسط الكلام بهذا المطلب شوي لأنه مطلب مهم. ليش اضطروا الفلسفي أنه يدعوا أنه الماهية محفوظة في كلا الوجودين الخارج والذهني؟ قالوا لأنه لو كان الموجود في الذهن ماهية أخرى غير ماهية النار، فكيف يمكن لهذا الوجود الذهني أن يحكي عن النار الخارجية؟ حتى تمكن الحكاية لابد أن يكون الموجود في الذهن هو وجود لماهية النار، والموجود في الخارج هو وجود لماهية النار. يعني الحاضر في ذهنك عندما تتصور النار نار، بس نار ذهنية. فبالنسبة لهذا التفلسف الماهية الواحدة تقبل نوعين وسنخين من الوجود، وجود خارجي ووجود ذهني، وهذا من نوعان والسنخان من الوجود يختلفان في الأثر. النار بما لها من وجود خارجي تحرق، النار بما لها من وجود ذهني لا تحرق. لذلك الإحراق من لازم ماهوي للنار عندهم؟ الإحراق لازم للوجود الخارجي للنار. لو كان لازما ماهويا لثبت سواء وجدت النار في الخارج أو في الذهن. ليه؟ لأن الماهية محفوظة في كلا وجودين. قال الإحراق ليس لازما ماهويا، لازما لوجود النار في الخارج. ميز بين الإحراق بالنسبة للنار وبين الزوجية بالنسبة للأربعة. قالوا الزوجية لازمة لماهية الأربعة، الأربعة سواء وجدت في الخارج أو في الذهن فهي زوج. أما الإحراق لازم لوجود النار خارجا، ليس لازم لماهية النار. المهم أنه بنوا على أن الماهية الواحدة لها سنخان من الوجود، وأنه هي الموجود في الذهن نار، بس نار ذهنية تحكي عن النار الخارجية. ليش؟ مطلب تحسه بالبدوى، يعني مطلب يعاكس الوجدان. ولهم كثير من المطالب بعقيدة الفلسفه يخالفون فيها الضرورة والوجدان، يتأتي في محلها إن شاء الله. طيب، ليش أصروا على المطلب؟ لأنه قالوا لولا كون الماهية محفوظة في كلا الوجودين، وكان كون الموجود في الذهن هو نار كما أن الموجود في الخارج هو نار، لما أمكنت الحكاية، ولا سد باب العلم. ما عندهم دليل على انحفاظ الماهية في كلا الوجودين إلا ماذا؟ إلا أنه لو لم تنحفظ الماهية في كلا الوجودين ينسد باب العلم بالواقع الخارجي. صحيح يا أخوان. لذلك الشيخ المرقى ومشيا على هذا المسلك الفلسفي شو قال بالمنطق؟ قال الوجود الذهني وجود حقيقي. الشيخ المغطر قال في عندنا نار في الخارج تحرق، وفي عندنا صورة النار في الذهن، وفي عندنا لفظة النار التي نتلطف بها، وفي عندنا كلمة النار التي نكتبها. الشيخ المغفر يقول إذا أشرنا إلى اللفظ أو إلى الكلمة المكتوبة وقلنا نار هي مجازا، هي نار مجازا. من نار حقيقة؟ هي لفظ حقيقة، هي خط حقيقة، وهي نار مجازا. أما الصورة التي في الذهن إذا أشرنا إليها وقلنا نار فهي نار حقيقة. ليه؟ لأن ماهية النار محفوظة في كلا الوجودين، والموجود في الذهن هو نار ذهنية كما أن الموجود في الخارج هو نار خارجية. نحن في محله أثبتنا أنه يستحيل أن تكون الماهية محفوظة في الوجودين الذهني والخارجي. قلنا بأن الذي يوجد في الذهن ماهية أخرى غير ماهية النار الموجودة في الخارج، ولكن هذه الماهية الأخرى التي توجد وتتحقق في الذهن من خصائص وجودها وتحققها في الذهن أن وجودها وتحققها في الذهن له قابلية الحكاية عن تلك النار الموجودة في الخارج. لا، إذا احنا قلنا الحفاظ الماهية في الوجودين لم نقبله، أثبتنا في محله أن ماهية الموجود في الذهن غير ماهية الموجود في الخارج، ليس الموجود في الذهن نارا ذهنيا، الذي يتحقق في الذهن وجود لماهية أخرى غير ماهية النار. غاية في الأمر هذا الوجود الذهني، هذا التصور فيه قابلية الحكاية والكشف عن النار الخارجية. ولكن هناك نقطة، ما هي النقطة؟ يا أخوان، الصورة الذهنية إذا نظرنا إليها بالنظرة الدقية الفاحصة نفهم بماذا؟ بأن وجود لماهية أخرى غير ماهية الموجود في الخارج. صورة النار التي تنطبع في الذهن إذا نظرت إليها نظرة دقية فاحصة أدرك أن هذه الصورة ليست نارا ولا هي وجود لماهية النار، هي وجود لماهية أخرى. غاية ما في الأمر هذه الصورة تحكي عن النار الخارجية. أما إذا نظرنا إلى الصورة الذهنية بالنظرة البدوية السطحية الساذجة، يعني نظرنا إليها بما هي ماذا؟ بما هي مرآة للخارج، فنرى أن الذي حضر في أذهاننا هو النار. نقول تصورنا النار. قولنا تصورنا النار مبني على النظرة السطحية البدوية الساذجة للصورة. الصورة بالنظرة السطحية البدوية الساذجة ترى وكأنها ذو الصورة. أما بالنظرة الدقية الفاحصة العقلية التحليلية ندرك أن الصورة وجود لماهية أخرى مغايرة لماهية ذي الصورة. يا أخوان، تعرفوا أنتم الفلاسفة أثبتوا أن النفس الإنسانية بمعزل عن الواقع الخارجي بكلها، وأنها لا تتصل بالواقع الخارجي إلا عن طريق الحس. النفس الإنسانية الطريق الوحيد لها إلى الخارج وإلى الاتصال بالواقع الخارجي هو الحواس الخمس. فأنت عندما ترى النار بالواقع ما تراه أنت هو النار الخارجية أو صورتها المنطبعة في نفسك. ففي هذا أنت عندما ترى النار لا ترى النار الخارجية، ما تراه هو الصورة الحسية للنار المنطبعة في نفسك. ولكن بالنظرة العرفية السطحية البدوية الساذجة الإنسان عندما يرى نارا يفر من صورة النار المنطبعة في نفسه ولا يفر من النار الواقعية الخارجية الموجودة؟ يعني الإنسان يغفل عن الصورة ويرى الصورة وكأنها الواقع، ولكن بالدقة العقلية إذا ألفتنا نظره يلتفت أنه في واقع أنا محجوب عنه وفي صورة منطبعة في ذهني وفي نفسي هي السبيل الوحيد إلى الواقع والطريق إلى الواقع. خلاصة الكلام، بدنا نميز بين نوعين من النظر إلى الصورة، نظرة سطحية ساذجة ونظرة دقية فاحصة. الصورة الذهنية يا أخوان أشبه ما تكون بالصورة المادية، لأن الصورة الذهنية بتعرفوا أنتم منها مادية، الصورة الذهنية تنطبق النفس وهي صورة مجردة أو لطيفة لأنها تنطبق على صفحة النفس لازم هذه صورة الله واحد بالنظرة البدوية الساذجة لك طلع ابني علي اسم الله صار شر ابني علي ليش؟ لأنه هذه الصورة تحكي عن الواقع الخارجي فأعاملها في النظرة السطحية البدوية الساذجة معاملة الواقع انظر إلى ولدي شو بتقول لي انت اي ولد اذا مش ابنك هي صورة ولدك انا انظر الى صورة ولدك بقول لك عند ذلك ايه واضح ان هذه صورة ولدي ولكنها تحكي عن ولدي فترى بالنظرة البدوية الساذجة المسامحية اذا صح التعبير وكأنها ولدي فلذلك بقول لك انظر الى ولدي مسامحة انت عم تنظر الى ماذا لصورة ولدي الصورة الحسية الصورة منطبعة على صفحة النفس اللي منها مندية بل مجرد أو خلينا نقول مجرد مش بالمعنى الدقيق للكلمة يعني مجرد عن المادة أطلقا صورة لطيفة يعني مش كثيفة لكثافة المادة بالنهاية الصورة المنطبعة على صفحة النفس مثل الصورة المادية مرة بنظر بالنظرة المسامحية السطحية الساذجة فأراها بيها وكأن فيها فأراها وكأنها الواقع. مرة بنظر بنظرة تحليلية فاحصة فأقول لا الصورة شيء والواقع شيء والصورة تحكي عن الواقع. هذه المقدمة الآن صار فينا نقول.
صورة على الصورة.
لا أنا كلام مفصل في محله أنا ما بدي أعقد المطالب أكثر منك بس اللي بدي أقوله مثل ما أن صورة زيت بالنظرة البدوية السادجة السطحية ترى أنها زيت وصورة الدار ترى أنها الدار النسبة الذهنية القائمة بين زيت والدار في الذهن وإن لم تكن نسبة ضعفية ولكن بما أنها تحكي عن النسبة الضعفية في الخارج فبالنظرة السطحية العرفية الساذجة ترى أنها نسبة ضعفية والواضع عندما وضع الألفاظ لمعانيها أعمل النظرة الدقية الفاحصة الفلسفية ولا أعمل النظرة العرفية السطحية الساذجة لا شك أن الواضع عندما وضع الألفاظ لمعانيها أعمل النظرة العرفية السطحية الساذجة لأنه قام بعملية الوضع بما هو واحد من أهل العرف ويريد أن يصب حاجة أبناء مجتمعه فبالتالي الواضع عندما وضع حرف في يرى أنه يضع حرف في للنسبة الذهنية الحاكية عن النسبة الضرفية أو يرى أن النسبة الذهنية التي وضع لها حرف في هي النسبة الضرفية يرى أنها النسبة الضرفية ليه؟ لأن هذه النسبة الذهنية لمكان حكايتها عن النسبة الضرفية في الخارج ترى نسبة ضرفية والنسبة الذهنية التي في الذهن لمكان حكايتها عن النسبة الابتدائية في الخارج ترى أنها نسبة ابتدائية لذلك صح أن يقال من موضوع للنسبة الابتدائية وفي موضوع للنسبة الضرفية وإلى موضوع للنسبة الاستعلائية على موضوع للنسبة الاستعلائية وإلى موضوع للنسبة الانتهائية وهكذا ليش؟ لأن هذه الحروف وإن كانت موضوعة لنسب ذهنية تحكي عن هذه النسب الخارجية ولكن هذه النسب الذهنية ترى أنها نسب ضرفية واستعلائية وابتدائية وانتهائية لمكان حكايتها عن هذه النسب في الخارج كما ترى صورة النار أنها نار وترى صورة زيد أنها زيد
أثبتنا عدم استقلالية بالنسبة للذهن حتى وطبعا يجب أن يكون لها ولا هذه
الآن نحن ننتقل لذلك قلت لكم هذا البيان المفصل تمهيد للانتقال إلى نقطة أساسية ذكرها النبي شو هي؟ فأنا بالنهاية الموضوع له الحرف نسبي أو ليس نسبي؟ النسبي تتقوم بطرفيها أو لا تتقوم بطرفينا؟ وجود شخصي جزئي يتقوم بطرفين كلما تبدل الطرفان تتبدل النسبة أو لا هذه النسب الذهنية اللي بتحكي عن النسب الخارجية متناهية أو لا متناهية؟ لا متناهية، لأن كلما غفلت عن أحد الطرفين أو كليهما ثم استحضرتهما من جديد واستحضرت النسبة بينهما، فهذه النسبة غير النسبة السابقة. النسبة السابقة انتفت بانتفاق أحد طرفيها أو كلا طرفيها، وهذه نسبة جديدة. وهكذا هذه النسب الذهنية المتقومة لطرفيها في الذهن، واللي هي نسب جزئية شخصية لا متناهية، إذا الواقع بده يتصور بنفسها ويوضع الحرف لها، يلزم ماذا؟ أن يتصور الواقع نسبا لا متناهي. وبما أن الواقع محدود فلا يستطيع المحدود أن يتصور لا محدود.
كيف صورتها الفكرة؟
بلي النسب الذهنية اللي بتحكي عن تلك النسب الخارجية شيخنا، كل ما أنت يعني أنت الآن تصورت زيد والدار والنسبة بينهما، هذه وجود شخصي جزئي في الذهن، غفلت عن أحد الطرفين أو كليهما ثم عدت وتصورت من جديد زيد والدار والنسبة بينهما، هذه النسبة الجديدة نسبة أخرى غير النسبة الأولى، غير النسبة الأولى. فكل واحد من هالنسب بده يكون حرف فيه موضوع لها، فإذا بدي أتصور هذه النسب بنفسها وأضع الحرف لها، هذه النسب هي جزئيات ذهنية لا متناهية، فلا بد أن أتصورها بوجه. نحن قلنا أن الوجه هل يمكن أن يكون جامعا حقيقيا؟ الوجه هو العنوان العام اللي يوضع من خلاله للجزئيات، هل يمكن أن يكون جامعا حقيقيا؟ ليش لا يمكن؟ لأنه قلنا الجامع الحقيقي لا يحكي إلا الحيثية المشتركة بين الجزئيات، ونحن بدنا جامع يحكي عن الجزئيات بما هي جزئيات، فلا بد أن يكون الوجه والعنوان جامعا انتزاعيا يحكي عن الجزئيات بما لها من خصوصيات. فهذا أولا. وثانيا بخصوص النسب والروابط لا يمكن أن نستحصل على جامع حقيقي بينها، خصوص النسب والروابط. لماذا؟ يا أخوان الجوادر مثل الإنسان، كيف نستحصل على الجامع الحقيقي بين زيد وعمرو بكر وخالد؟ نجرد كل واحد من أفراد الإنسان من خصوصياته الفردية ونستحصل على الجهة الذاتية الجامعة بين الأفراد وهي الإنسانية. فالاستحصال على الجامع الحقيقي من خلال تجريد كل فرد من ماذا؟ من مشخصاته الفردية، فتبقى حيثية ذاتية مشتركة بين الأفراد هي الجامع الحقيقي. النسب كما قلنا تتقوم بطرفيها وتتشخص بطرفيها، إذا بدنا نجرد النسبة عن خصوصيتها الفردية والمشخصة وهي الطرفان، تنتفي النسبة بالكلية ولا يبقى لنا أي شيء يصلح لأن يكون جامعا حقيقيا بين النسب. مجرد أن نغض النظر عن الطرفين انتفت النسبة القائمة بينهما بالكلية، مو مثل زيد وعمرو وبكر وخالد، غض النظر عن الخصوصيات الفردية لزيد بتبقى الموجود عندك ماذا؟ جهة معينة في زيد وهي جهة الإنسانية، غض النظر عن المشخصات الفردية لعمرو بيبقى مفروض عندك جهة مشتركة بين زيد وعمرو وهي جهة الإنسانية، هذه الجهة المشتركة هي الجامع الحقيقي. أما بالنسبة للنسبة المتقومة للطرفين، غض النظر عن الطرفين انتفت النسبة بالكلية. فإذا التجريد بالنسبة للنسب الجزئية المتعددة، تجريدها من المشخصات الفردية للاستحصال على جامع حقيقي محال. ليه؟ لأنه بمجرد أن نلقي المشخصات الفردية للنسبة تنتفي النسبة بالكلية. لذلك بالنسب لابد أن يكون الجامع جامعا انتزاعيا، زيادة على الفكرة اللي ذكرناها بما سبق. الفكرة اللي ذكرناها بما سبق كانت أن الجامع الحقيقي وإن أمكن الجامع الحقيقي بين زيد وعمر وباكر، إلا أنه لا يحكي عن الأفراد بما لها من خصوصية فردية، بل يحكي عن الجهة الذاتية الجامعة بينهم. أما هنا عم نترقى، عم نقول الجامع الحقيقي بين النسب غير ممكن، ولو أمكن من باب فرض المحال ليس محال، فما بينفعنا لأن الجامع الحقيقي ما بيحكي عن الأفراد بما لها من خصوصية فردية، بل يحكي عن الجهة الذاتية المشتركة بينهم. فإذا لسببين نحتاج إلى جامع انتزاعي بين هذه النسب، شو الجامع الانتزاعي بين هذه النسب؟ بمثال زيد بكر وعمر، شو كان الجامع الانتزاعي يا اخوان؟ مين بيتذكر؟
جزئيات الانسان.
طيب بما نحن في شو الجامع الحقيقي؟ النسبة الظرفية، النسبة الذهنية الظرفية
جامع الانتزاعي.
طبعا زيد بكر وعمر جزئية، الجامع الذاتي بينها الإنسان. قلنا جامع ذاتي ما بينفع للحكاية عنها بملامح مشخصات فردية. الجامع الانتزاعي شو كان؟ جزئيات الإنسان. هذا المفهوم جامع انتزاعي، مثل طلاب صف الأصول اللي هو جامع انتزاعي بينكم، ما هو جامع حقيقي. هنا شرحناه فيما تقدم، لا أريد أن أعيد. بالنسبة لهالنسب الذهنية الموجودة في الذهن والتي تحكي عن نسبة الظرفية الخارجية، الجامع الانتزاعي بينها هذا المفهوم، النسبة الظرفية الذهنية. هذا المفهوم جامع انتزاعي، والدليل انه جامع انتزاعي من جامع حقيقي. لو كان جامعا حقيقيا لكان نسبة، لانه الجامع الحقيقي بين النسب لابد ان يكون من سنخها وهو نسبة، ولكنه ليس نسبي. هذا مفهوم اسمي، مفهوم مستقل بالمفهومية، إلا أنه يشكل جامعا، ماذا؟ جامعا انتزاعيا بين النسب اللي هي بواقعها غير مستقلة في المفهومية. من خلال هذا الجامع الانتزاعي الواضح يتصور هذا الجامع الانتزاعي، وهو النسبة، وهو النسبة الظرفية الجزء الذهنية، ويضع اللفظ لمصادقها وأفرادها وجزئياتها واللي هي النسب اللامتناهية. الوضع للنسب الجزئية اللامتناهية من خلال عدم تصورها بنفسها بل تصورها بوجهها وعنوانها الحاكي عنها ممكن. فمن خلال هذا المفهوم الانتزاعي يضع الواضع الحرف للنسب الجزئية اللامتناهية واللي هي تحكي عن النسبة الظرفية الخارجية. هذا هو تمام الكلام في حقيقة معنى الحرف بناء على هذا الاتجاه الثالث. التطبيق، تطبيق المتن مع التدقيق فيه وإبراز الفرق بين هذا المسلك والمسلك الأول بدقة يأتي غدا، والحمد لله رب العالمين.
سلمك مباشرة.
أنا أعتبر من شوي عقدنا الأمور، بس
سلمك الله.
شئنا نسبة الظرفية الذهنية.